بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: والاستبصار، فورد: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ولأن المقلد وعاء العلم.
طبعا إخواننا، نحن لا نزال نتكلم في حقوق العلم. تكلمنا عن الحق الأول وهو العمل بالعلم، ثم حذرنا الشيخ من قضية الفتوى، ثم الآن ينبغي علينا أن نصل إلى مرحلة ثالثة وهي الاستبصار. ماذا نعني بالاستبصار؟ إخواننا الأكارم، من السهل أن أصور نفسي أمام الناس وليا صالحا، من السهل أن يقتنع الناس أنني رجل صالح محسن، من السهل أيها الإخوة أن أخدع الناس أنني عامل عالم. لكن كل هذا الأمر أيها الإخوة لا ينفع عند الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك بعض الناس يأتي أحيانا ليسأل عالما عن مسألة، فيصور له المسألة ويجيب عالم على وفق ما سأل السائل، فيذهب هذا السائل ويقول: الشيخ فلان أفتى لي بكذا. طب السائل يعلم أن هناك جزئيات من السؤال لم يذكرها للعالم، وهي أشياء ضرورية، ويعلم أن هناك نوايا تغير الفتوى بحسب النية لم يذكرها للعالم أيضا، بل اكتفى بما يجعل العالم ينطق كلاما معينا يتفق مع هوى السائل. طيب السائل شو استفاد هذا العالم إذا أجابك على وفق سؤالك؟ العالم مثاب، والعالم معذور، والعالم قال على وفق السؤال، إذن عند الله لا يؤاخذ. لكن السائل شو استفاد؟ السائل أيها الإخوة لم تبرأ ذمته عند الله، لأنه كان غير صادقا في السؤال. يقول لك: لا أنا صادق. نقول له: نعم. انتبهوا أيها الإخوة، الكذب ليس فقط أن تقول خلاف الحقيقة، الكذب أن تذكر الحقيقة ناقصة. إذا ذكرت الحقيقة ناقصة فهذا نوع من أنواع الكذب. إذا غيرت الترتيب الزمني في أحداث الحقيقة، أنت الآن كل شيء حكيته صح بس مو هيك الترتيب الزمني، هذا أيضا نوع من أنواع الكذب. طيب إذا إنسان ذكر جزءا من الحقيقة، إذا معناها الجزء الثاني كتمته فأخذت جوابا على وفق الجزء الذي ذكرته، هل تكون أنت صادقا؟ الجواب لا، وبالتالي أنت لست معذورا عند الله عز وجل ولم تبرأ ذمتك. لكن ما الذي حصل؟ أنك وجدت مستندا أمام الخلق. ليه؟ لأنك قال لك العالم الفلاني الحكم كذا، فأنت تأخذ هذا الحكم وتخبر به الناس: هكذا أفتاني الشيخ فلان. طيب الناس عذروك، لكن عند الله ما قيمة عذر الناس لك؟ أحيانا رجل يطلق امرأته ثلاثا، هو الآن يذهب إلى شيخ ويسأله سؤالا: أنه طلق زوجتي وكذا وكذا، بيني وبينها خلاف، لم يقل له ثلاثا، فيقول له: نراجعها بكذا وكذا. فيرجع إلى زوجته ويقول لها: الشيخ أخبرني أنه والله أنا أن أرجعك وكذا وكذا. طب هذه المرأة الآن اقتنعت منك وجلست معك وهي في الحلال، لكن أنت في الحرام، يعني أنت شأنك ما تغير أبدا. هذه الفتوى لا تبرئ ذمتك ولا تنفعك عند الله، لكنك خدعت بها نفسك، وستأتي يوم القيامة لتقف أمام الحقيقة ظاهرة جلية بين يدي علام الغيوب، بين يدي الله عز وجل. يعني أنت الآن أفتاك مفتن على وفق سؤال مكذوب، ماذا ينفعك ذلك عند الله؟ طب أنت تعلم أن هذا السؤال مو هيك، وأن هذا أنت الفتوى هي لا تنفعك، أنت أخذت فتوى على سؤال غير المسألة اللي أنت فيها. طب عند الله ماذا ينفعك ذلك؟ والله لا شيء. لذلك هذا ما ينبهنا عليه الشيخ هنا، الاستبصار، وهو أن نتعامل مع الله قبل أن نتعامل مع الخلق. والله من أعجب الصور التي يعني مرت معي، اتصل بي شيخ من بلاد بعيدة على الهاتف وقال لي، قال لي أنا طلقت زوجتي وقلت لها كذا وكذا وكذا، ما الحكم؟ قلت له عجيب، أنت الآن تفتي الناس، يعني أنت الآن لو سئلت هذا السؤال فيك تجاوب عليه أنت، فلماذا تسألني؟ قال أنا ما أحببت أن أجيب نفسي حتى لا أتساهل في حق نفسي، وأردت أن أسمع الجواب من غيري. سبحان الله، هذا الإنسان إخواننا أديشه إنسان منصف، أديشه إنسان حذر على نفسه، أديشه إنسان عاقل عندما يبحث عن الحكم الشرعي من غير أي تساهل في حق نفسه. لذلك إخوتي الأكارم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك.
والاستبصار أي وحق علم المعاملة بعد فتوى المفتين، طلب البصيرة بعين الاعتبار.
يعني أنا الآن بسمع الفتوى من العالم، بقول يا ترى هالفتوى هي تنفعني عند الله؟ طيب هذا الإنسان يعني ما يعلم تفاصيل حياتي وتفاصيل نيتي، ولا يعلم بعض الجزئيات، وربما لو علم لتغير الحكم. طيب أنت الآن لا تخدع نفسك بفتوى هذا العالم إذا كانت غير موافقة للواقع. ثم بعد ذلك العالم يتكلم بما ظهر له، لكنك أيها السائل تعلم من حقيقة الأمر ما لا يعلمه العالم. الآن يأتي إلي إنسان يسألني عن مسألة، هو وزوجته كذا، بقول له يا أخي أنا لا أعلم ماذا بينكما، ولا أعرف الحقيقة التي عندكما، أنت وياها مختلفين، أنت عم تحكي شيء وهي عم تحكي شيء آخر. أحيانا شريكان، يعني هذا يأتي يتكلم بشيء وهذا بشيء آخر، أنا ماذا أقول لهما؟ أقول لهما الحقيقة أنا لا أعلمها، أنا لا أعلم الحقيقة إلا منين؟ من كلامكما. طب وأنتما مختلفان لكنكما تعلمان الحقيقة، وأحدكما كاذب بيقين، أو إذا قلنا نقول مخطئ بما أنه كاذب، لكن في كذب وفي صورة مختلفة. يعني هذا عم يقول هذا الأمر صار، هذا الأمر ما صار، إذن أنا لا أعلم الحقيقة لكن أنتما تعلمان الحقيقة. لذلك الإنصاف يقتضي أن تقولا الحقيقة بصورة واحدة. والله أحيانا نسمع الحقيقة من الطرفين كأنهما قصتان متغايرتان، كأنه قصة بالشرق وقصة بالغرب، إلا والله عجيب، نفس الزوج ونفس الزوجة ونفس الحدث والقصة مختلفة. ليه؟ لأنهما يريدان أن يتكلما بلا إنصاف. والله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. غالبا الخصمان عندما يتكلمان إذا كانا يعني تقيين يتكلمان جزءا من الحقيقة، جزء الحقيقة، يعني هذا يتكلم أخطاء زوجته ولا يتكلم عن محاسنها ولا يتكلم عن أخطاء نفسه أبدا، وإنما يتكلم عن جانب واحد، أخطاء الزوج ومحاسن الزوج، وهي أيضا تتكلم عن محاسن الزوجة وأخطاء الزوج فقط. والواقع أن كلا الطرفين إذا كان منصفا ينبغي عليه أن يتكلم الأخطاء منه ومنها، وإذا أراد أن يكون محسنا فوق العدل أن يتكلم أخطاء نفسه وإحسان الآخر. وكذلك المرأة تتكلم عن أخطاء نفسها وعن إحسان زوجها. وعندما نرتقي إلى هذا المستوى صدقوني أيها الإخوة لن تبقى بيننا مشكلة بلا حل. عندما يتكلم الإنسان عن خطأ نفسه وعن إحسان الطرف الآخر، فنحن دائما إذا أردنا الحل لمشكلاتنا من غير قضاء ولا خلاف، كيف؟ خطوة واحدة: طالب غيرك بالعدل وطالب نفسك بالإحسان. طالب غيرك بالعدل وطالب نفسك بالإحسان. صدقوني أيها الإخوة أننا لو طبقنا هذه القاعدة لوجدنا حلولا لكثير من مشكلاتنا.
نعم. طلب البصيرة بعين الاعتبار وأخذ القول بدليل الخاص من غير استبدال بالنظر من بين أخيار.
نعم.
فورد: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون.
يعني الفتوى إخواننا تؤخذ يعني قضيتها العامة من كتب الفقه، لكن تؤخذ قضيتها الخاصة من قلبك أيها السائل. الكتاب يفتيك عن حادثة مجردة عن الأشخاص وعن الزمان وعن المكان، فيقول لك: رجل فعل كذا فالحكم كذا. من هذا الرجل؟ ما تعين؟ نتكلم عن حكم مجرد. طب في أي زمان في أي مكان؟ لا يعنينا. لكن عندما نتكلم عن حادثة تتعلق بشخص أو تتعلق بزمان أو مكان، فلا بد من خصوصية الدليل، وهذه الخصوصية تأتي من قلب الإنسان، لأن الإنسان هو الأدرى بتفاصيل مسألته وحيثيات قضيته.
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، رواه أحمد من حديث وابصة، ويؤيده حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
هذا أيضا من الورع، أن تترك الشيء الذي فيه ريبة إلى شيء ليس فيه ريبة. يعني هذا مال يحتمل أن يكون حلالا وقد يكون حراما. طيب إذا أخذته ربما كان حلالا وربما كان حراما، طيب لو تركته فهو حلال بيقين. إذن العاقل أيها الإخوة يلجأ إلى ما لا ريب فيه ليتخلص مما فيه ريب. فهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كلمة مختصرة جامعة تنفع الإنسان في دينه ودنياه وآخرته.
رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث الحسن بن علي، وحديث: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس.
لأن التقوى لا تتكامل أيها الإخوة حتى يترك الإنسان جزءا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. التقوى لا يمكن أن تتأتى لإنسان إلا بهذا الشرط. لذلك إخواننا نحن الآن لا نستطيع أن نتقي الله وبعد ذلك نستوفي المباح كاملا، بل يجب أن نترك جزءا من المباح حتى نتحقق من التقوى. والشيء إخوانا الذي ينبغي أن ننبه عليه أنفسنا، أنني من السهل جدا أن أترك يعني حلالا أو مباحا لا تتعلق به نفسي. يعني سبحان الله أشياء أحيانا ممكن أنا أن أتورع فيها وأقول يجب علينا أن نتورع فيها، لكن أنا الآن ما لي شغل فيه أصلا، لكن أنا هناك في قلبي شهوات تخصني أنا. هنا يجب علي أن أدقق في الورع والتقوى في هذا الجانب. يعني إنسان إخوة الأكارم كبير في السن صار يطالب الشباب بغض البصر والابتعاد عن النساء وكذا وكذا وكذا. نعم. ليه؟ لأن هو الآن إنسان كبير في السن، ربما ليس له رغبة، ليس له ميل، ليس له كذا. طيب بينما هذا الإنسان نفسه لو نظرت إليه في ميدان التجارة والمال إما عنده ورع، نقول له: يا أخي لا تطلب الورع في زاوية ليس لك فيها رغبة، وإنما اطلب الورع في الزاوية التي تقوى فيها رغبتك. وهنا أمر دقيق أيها الإخوة، نحن كثيرا مثلا ما قلنا يجب على النساء أن تلبس كذا وأن تستر كذا، ورحم الله ذاك الزمان الذي كانت فيه المرأة تلبس كذا. يا سلام، أنا الآن أدعو إلى الكمال في لباس النساء، جميل، لكن يا ترى هل أدعو نفسي إلى الكمال في ميدان العمل؟ ربما لا أجد ذلك. يعني ممكن تلاقي إخواننا إنسان يعني عنده مصنع بطالب زوجته وبناته بالحجاب وبالمنديل وكذا وكذا، ولو نظرت إلى عمله في الصناعة وجدت غشا وخداعا وكذبا. طب أنا كيف أوفق بين هذا وهذا؟ أقول هو الآن طالب بالتقوى والورع في المجال الذي لا يخصه، وغاب عنه الورع والتقوى في الميدان الذي يخصه. ونحن إذا كنا منصفين يجب على كل واحد منا أن يطالب نفسه بالورع والتقوى قبل أن يطالب الناس، وأن أتكلم في الزاوية التي تخصني قبل أن أتكلم في الزاوية التي تخص الناس. يعني أنا إنسان مثلا الآن يعني لست تاجرا، لست صانعا، أنا من السهل الآن أن أتكلم عن عيوب التجار وعن عيوب الصناع، من السهل، وهذا يلزمنا أن نتكلم فيه باب التعليم. لكن في باب محاسبة النفس، استفتي قلبك، أنا يجب علي أن أبحث عن أمراض طالب العلم، عن أمراض المدرس، عن أمراض الخطيب الذي يخصني أنا. هذا إذا كنت منصفا. والحقيقة أن هذا أمر دقيق ربما يغيب عنا ونحن لا نشعر. نعم.
وحديث الإثم حواز القلوب.
الإثم حواز القلوب، أي يحز القلب، بمعنى أنه يمتحنه ويخرج ما فيه. نعم.
أو حواز القلوب،
أو حواز القلوب.
رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود، وهو بتشديد الزاي جمع حازة، وهي الأمور التي تحز فيها، أي تؤثر، كما يؤثر الحز والحك في الشيء، وهو ما يخطر فيها من المعاصي لفقد الطمأنينة إليها. ويروى بتشديد الواو، أي يحوزها أو يملكها ويغلب عليها.
الإثم يملك القلب ويحوز على القلب ويستولي عليه.
ويروى حزاز بزائين، الأولى مشددة، فعال من الحز، فيعتمد في العلوم على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه، لا على صحفه وكتبه، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، كما أشار إليه بقوله: ولأن المقلد وعاء العلم. عطف على فورد لأنه في معنى التعليل، والمعنى أن الذي يقبل قول الغير ولو كان مجتهدا إنما هو وعاء العلم، أي ظرفه بمنزلة الرواية،
يعني الذي جمع العلم ولم يعقله، هو فقط وعاء. وطبعا العالم ليس وعاء للعلم، لأن العالم يتعلم العلم ويتفاعل معه بعقله وقلبه وسلوكه.
ومن هنا قال أبو حنيفة وغيره: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا.
سبحان الله، وهذا من فقه أبي حنيفة ومن ورع أبي حنيفة، أنه لم يرد أن يتحمل مسؤولية الأجيال من بعده، وإنما ذكر الأحكام وذكر الأدلة، وطالب من بعده إذا أرادوا أن يفتوا بقوله أن يعلموا قوله وأن يعلموا دليله. لماذا؟ ليكونوا آخذين من الدليل لا من أبي حنيفة، هذا من جهة، ولأنهم إذا ظهر لهم دليل آخر أو ظهر لهم ضعف في دليل أبي حنيفة تركوه واتبعوا الدليل الأفضل، كما وجهنا إلى ذلك العلماء المجتهدون. نعم، يعني من اطلع على دليل أقوى من دليل أبي حنيفة ينبغي عليه أن يتبع الدليل الأقوى، وهذا في حق مين؟ المجتهد، وليس المقلد. فهذا من فقه أبي حنيفة. لذلك العالم أيها الإخوة ليس فقط خزان علم، وإنما هو يتعلم ويتفاعل مع العلم بعقله وقلبه ومشاعره بظاهره وباطنه، فالمعلومة تدخل إلى عقل العالم وقلبه لتدخل إلى هذا المكان الذي تطبخ فيه هذه المعلومة وتخرج إلينا بكلام وسلوك وحال يؤثر في هذا العالم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.